اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المقصد السابع في الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، هذا هو محل الكلام في المقصد السابع بعد الانتهاء من مباحث الظن. عليكم السلام ورحمة الله. تصل النوبة إلى مباحث الأصول العملية. في المبحث السادس تحدثنا عن الأمارات، ومن هي الأمارة التي دل الدليل على حجيتها، ومن هي التي لا دليل لنا على حجيتها. بعد الانتهاء من ذلك لابد أن نتحدث عن أحكام الشك، الأصول العملية التي تجري في موارد الشك. المصنف في هذا الفصل في هذه المقدمة الأولى، التمهيد لبحث الأصول العملية، يبحث بحثا يجيب فيه عن سؤالين. السؤال الأول: ما هو المقصود من الأصول العملية؟ والسؤال الثاني: ما هي الأصول العملية التي نريد أن نبحثها في علم الأصول؟ من خلال بحث المصنف يقع الجواب عن هذين السؤالين. ابتداء أقول أن ظاهرة الأصول العملية ظاهرة يقتضيها التشريع، وهي علاجا مهما وأساسيا للمكلف. قررت السماء أن تضع هذه القواعد بين يدي المجتهدين الباحثين عن حكم السماء وموقف السماء في الوقائع التي لا يتمكن المجتهد من الوصول إلى حكمها الواقعي الحقيقي. وبالتالي سوف يتضح لنا أن حقيقة الأصل العملي، حقيقة الأصل العملي هي أن الأصل العملي دليل على تحديد الموقف والوظيفة في مقام العمل، لا في مقام تحديد الحكم الواقعي المثبت في اللوح المحفوظ. هناك حكم في اللوح المحفوظ حكمت به الشريعة على أساس مصالح ومفاسد، حكم موجود هناك، وهو حكم أولي وقد يكون ثانويا. ولكن في الموارد التي لا نهتدي إلى تلك الأحكام الواقعية ماذا نفعل؟ هذه قواعد مضروبة معينة مقننة من قبل الشارع، هذه القواعد لا تطمح إلى رؤية الأحكام الواقعية، هي لا تحدد لنا الحكم الواقعي، وإنما هي تريد أن تقول وظيفتك أنت في حياتك، أنت تريد أن تعمل، ماذا تفعل؟ وظيفتك، موقفك العملي هو هذا، هو أن تفعل، أن تترك، عندك أنت بالخيار. هناك موقف تحدده، عملي تحدده هذه الأدلة والقواعد. وبالتالي نفهم من ذلك أن هذه الأصول إنما يحق لنا أن نرجع إليها متى؟ إذا يئسنا من الحصول على دليل يحدد لنا الحكم الشرعي، يحدد لنا الحكم الشرعي، سواء كان ذلك الدليل قطعيا. عليكم السلام شيخنا، تفضلوا شيخي. سواء كان ذلك الدليل شرعيا قطعيا أو كان ظنيا، ثبت لنا اعتباره بدليل آخر. فإذن المرتبة الأولى هي لما كان يسميه علماؤنا سابقا بالأدلة الاجتهادية، وما سماه سيدنا الشهيد رحمه الله بالدليل المحرز. المرتبة الأولى هي للدليل المحرز، فإذا بحث الفقيه ويأس ولم يجد دليلا محرزا اجتهاديا انتقلت اللي هو القطع، دليل قطعي أو دليل ظني معتبر بالدليل القطعي، تصل النوبة إلى مرتبة العمل، ماذا يفعل هذا المكلف في عمله، ماذا يفعل، ماذا يعمل. هنا تأتي الأصول العملية تحدد له موقفه العملي، ماذا يفعل، تحدد له موقفه العملي. إذن مرتبة الأصول العملية مرتبة متأخرة عن مرتبة الأدلة المحرزة، عن مرتبة الأدلة الاجتهادية، بعد اليأس من الظفر بدليل يدل على الحكم الشرعي، نصل إلى مرحلة مرتبة تحديد الوظائف العملية هكذا. وهذه الفكرة، هذا الاختلاف في المرتبة، في مرتبة الأصول العملية، هذه الفكرة لم يكن مصرحا بها من أول الأمر، لم يكن مصرحا بها من أول الأمر، لكن الشيخ الأنصاري يقول لعل أول من بدأ يشير إلى هذه الفكرة هو المحقق التوني رضوان الله تعالى عليه، صاحب الوافية. وبعد ذلك أقام هذه الفكرة بشكل أكثر دقة وأكثر محورية الوحيد البهبهاني رحمه الله، ثم تطورت فكرة الأصول العملية بهذا المستوى على يد الشيخ الأنصاري رحمه الله. إذن هذه هي حقيقة الأصل العملي، هذه هي حقيقة الأصل، هي القواعد التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل لا في مقام تحديد الحكم الشرعي. وهذه الأصول هي التي كانت خارجة عن تعريف المشهور لعلم الأصول، والتي استدعت من المصنف أن يضيف فقرة للتعريف المشهور حتى يصير ذاك التعريف شاملاً لهذه القواعد، القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا بالنسبة إلى حقيقة الأصل وتعريفه. وأما تعداد هذه الأصول، ما هو عددها؟ الأصول العملية، الأصول العملية اللي يوجد فيها هذا الضابط كثيرة 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 جدا، ولكن الأصول العملية التي تكون قاعدة أصولية وهي أصولية في علم الأصول يعني عددها أربعة فقط: أصالة البراءة، وأصالة الاشتغال، وأصالة التخيير، والاستصحاب. أربعة. الشيخ الأنصاري رحمه الله وآخرون قالوا أن هذه الأربعة ينتهي إليها التقسيم الحصري بطريقة ذكروها هم، لو أكو حالة سابقة لو ما أكو. طيب، إذا أكو حالة سابقة هذا استصحاب، إذا ماكو حالة سابقة، لو أكو علم بالتكليف لو ما أكو، إذا ماكو علم بالتكليف هاي أصالة براءة. أما إذا أكو علم بالتكليف والإلزام فلو لا يمكن الاحتياط هنا نتخير، وجوب حرمة أعلم، إما أكو وجوب إما حرمة أصالة التخير، وإما أقدر أحتاط أصالة الاشتغال والاحتياط. قد صارت أربعة والقسمة حاصرة. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. لكننا إذا أدخلنا عنصر الدليل الشرعي لن تكون القسمة حاصرة، فلعله لدي دليل شرعي يثبت أصلا عمليا خامسا، وإن كان يشترك في التقسيم مع بعض هذه الأقسام الأربعة، لكنه يختلف عنها بالحكم. بل قد لا يكون قسم واحد له حكم واحد، قسم واحد يتفرع إلى فرعين ويكون له لكل فرع أصله العملي الجاري فيه. بل فتكثر الأصول حينئذ ببركة الأدلة الشرعية. لكن إلى هذه اللحظة ليس لنا من الأصول العملية إلا أربعة، الأصول العملية الأصولية لا الفقهية. يعني عندنا أصول عملية فقهية هواية، وعندنا أصول عملية فقهية تحدد الوظيفة العملية، مثل ما عندنا أمارات فقهية عندنا أصول عملية فقهية، وهناك قواعد فقهية جرى النقاش والخلاف فيها، هل هي من الأصول العملية أو من الأمارات؟ قاعدة الفراغ أصل عملي، قاعدة فقهية وهي أصل عملي، بينما قاعدة اليد قاعدة فقهية وهي أمارة. أصالة الصحة في فعل الغير خلاف فيها، وحتى الشيخ الأنصاري يقول أنا أحتمل فيها الأمرين، أحتمل أنها أصل عملي وأحتمل أنها أمارة. أما الأصول العملية الأصولية فهي أربعة. زين، سؤال قاعدة الطهارة لماذا ليست من الأصول العملية الأصولية؟ قاعدة الطهارة هواي نستعملها، هواي تنفعنا، كثير نستعملها. أصالة الطهارة أحبتي تارة نستعملها في شبهة موضوعية، ثوبي طاهر لو نجس، هو أدري البول إذا وقع على ثوبي تنجس والدم إذا وقع على ثوبي تنجس، هذا أدري بي، لكن هل وقع أم لم يقع دم أو بول على ثوبي؟ هنا أنا أطبق أصالة الطهارة. أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية هذا مو شغل الفقيه، هذا مو شغل الفقيه. نعم، هذا ليس أساساً، هذا السؤال مو يم الفقيه. نعم، أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، أنا شكلت مو شغل الفقيه، مو شغل الأصولي. شو مو شغل الفقيه؟ مو شغل الأصولي، هذا شغل الفقيه أما مو شغل الأصولي. وأما أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية، الأرنب نجس لو طاهر؟ هاي دورنا بالأدلة لم نجد دليلا يقول لنا أنه طاهر أو نجس. الضفدع طاهر لو نجس؟ دورنا ملقين طاهر أو نجس، ما ندري طاهر لو نجس. في هذه الحالة نطبق أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة، حتى نحدد حكم هذا الحيوان، نحدد حكم تلك المادة حكمها الطهارة أو النجاسة. فإذا أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية، لماذا لا تقولون أنها أصل عملي أصولي؟ لماذا تستبعدونه؟ فلنجعله من ضمن القواعد الأصولية ونخليها خمسة ونبحثها. المصنف يذكر لنا سببين تعليلين لإخراج أصالة الطهارة عن القواعد الأصولية، عن الأصول العملية الأصولية. أولا قال أصلا أصالة الطهارة ما بيها خلاف. خب هذا واحد لا خلاف فيها، مو مثل أصالة البراءة. أصالة البراءة تدرون شنو النزاع عليها؟ إحنا الآن نتصور أصالة البراءة مسلمة، في حين أن علماءنا الإخباريين يقولون بعدم جريان أصالة البراءة في الشبهات التحريمية. شبهات وجوبية ما يخالف، لكن في الشبهات التحريمية ما تجري. شرب التوتون جائز لو حرام، ما يقدر يطبق أصالة البراءة. هو دليل جواز شرب التوتون أصالة البراءة، أصالة البار، موقف عملي هو التخيير، براحتك أنت، براحتك يعني أنت بالخيار في ساعة. أما وفقا للمبنى المشهور عند الإخباريين، لا تجري أصالة البراءة في الشبهات التحريمية، تجري في شبهات الوجوبية، فأكو خلاف. الصحابة يجري لو ما يجري، أكو خلاف. وإن بدا لنا أن المشهور يقولون بحجيته، لكن 11 قول ذكرها جميعا الشيخ الأنصاري في رسائله، 11 قول في الاستصحاب. هكذا في أصالة الاحتياط أكو هناك بحث وتفصيل، في أصالة التخيير بحث وتفصيل، بينما في أصالة الطهارة شنو البحث والتفصيل؟ ما تقولوا لي ما لا يوجد. ولكن يمكن أن يقال، يمكن أن يناقش هذا التعليل، يمكن أن يناقش أولا أصالة الطهارة أيضا فيها نقاش، لكن لا في أصل ثبوتها، وإنما في تفصيلاتها، في تفصيلاتها. وين تجري في الشبهة الحكمية لو خاصة بالشبهة الموضوعية؟ وين تجري؟ ثم أكو كلام، هل تجري في نفي الشبهة، في نفي النجاسة العرضية لو حتى في نفي النجاسة الذاتية؟ ما هو مجرى، ما هو مجراها؟ يعني الثوب في ذاته طاهر، لكن كيف يتنجس بوقوع الدم عليه؟ فإذا شكيت هاي النجاسة عرضية أقدر أطبقها عليه. أما الأرنب نجاسته إذا كانت ثابتة فهي ذاتية له، أشك هل هو نجس أو طاهر، أقدر أطبق أصالة الطهارة أو لا؟ هذا خلاف لابد أن يبحث، فإذا كيف لا يوجد بحث فيها؟ هذا واحد. اثنين، يمكن أيضا أن يقال للمصنف شيخنا عدم البحث لا يخرج المسألة عن كونها أصولية، عدم البحث فيها لا يخرجك يا يخرجها عن كونها أصولية. وهل هناك من ناقش في العلم الإجمالي وأنه يؤدي إلى أصالة الاحتياط؟ اكتشفت شبهة نادرة ذكرت، قول شاذ ذكر بعدم إنتاج أصالة الاحتياط من خلال العلم الإجمالي، ولكن عدم البحث والنقاش لا يؤدي إلى إخراج هذه المسألة عن أصوليتها. فأصالة الطهارة المفروض وفقا لهذا التعليل هي ينبغي أن تدرج في علم الأصول. ولعله لذلك قال فتأمل. هذا هو التعليل الأول الذي ذكره المصنف. تعليل ثاني ذكره المصنف رحمه الله، وهذا التعليل أولى من الأول، هذا التعليل أولى من الأول. هذا التعليل أحبتي، التعليل الأول اللي ذكره المصنف، سيد الخوئي ذكر مثله في باب الانتصار لتعريفه الذي اختاره من عرف علم الأصول بتعريف، وحينئذ هذا التعريف ما يشمل حجية الظهور، فكيف يمكن أن يعالج هذا الإشكال؟ قال حجية الظهور أصلا ما بيها بحث، ما بيها بحث، ما بيها خلاف، اسأل العقلاء، بيها خلاف ما بيها خلاف، أصل ثبوت حجية الظهور. استفاد نفس الفكرة من المصنف في المقام رحمه الله، نفس الإشكال يجي. أما التعليل الثاني، لماذا أصالة الطهارة ليست قاعدة أصولية، ليست أصلا عمليا أصوليا، لماذا؟ قال لأنها لا تجري إلا في بابين من علم الفقه، من الأبواب الفقهية. عد وين تجري أصالة الطهارة؟ تدرون وين تجري؟ في كتاب الطهارة وما يرتبط بذلك وما يتفرع على ذلك من حكم الصلاة، إذن في كتاب الطهارة. بعد في باب الأطعمة والأشربة هم يجينا البحث عن الطهارة والنجاسة. بعد بالله تفضلوا يجينا في باب آخر ما له علاقة بعد في الأبواب الأخرى. بينما الأصول العملية الأربعة تدخل في كل الأبواب الفقهية، في كل الأبواب الفقهية هذه الأصول صالحة للدخول، صالحة للدخول. وهذا هو اللي سمى السيد الشهيد رحمه الله بأنه عنصر مشترك، قاعدة المشتركة أو العنصر المشترك، يعني أصالة الطهارة ليست عنصرا مشتركا. المهم هذا هو التعليل الثاني، هذا هو التعليل الثاني، هذا خوش تعليل، هذا خوش تعليل. إذا أقبلنا أنها أن هذا المقدار كافي، أن هذا المقدار كافي، بس هذا اللي يدي يعبر هيك تعبير، يدي يعلل هيك تعليل، كون يدخل تفسيرا في باب تعريف علم الأصول، ويقول أنا أقصد من القواعد التي تقع في طريق الاستنباط تلك القواعد التي تقع في طريق استنباط أحكام شرعية من أبواب فقهية مختلفة. لازم هناك شيء يفسر، تدخل عنصر الاشتراك والدخول في معظم الأبواب الفقهية. هذه هي المقدمة التي مهد بها المصنف لبحث الأصول العملية، عرفنا من خلالها ما هو المقصود من الأصول العملية، وأيضا ما هو تعدادها، ولماذا لا تشمل مثل أصالة الطهارة الواسعة الجريان. إذا ما عندكم سؤال أنا أطلق. المقصد السابع في الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد، ينتهي إليها يعني يرجع إليها، يأخذ بها المجتهد، رح يعبر، وكان بإمكانه رحمه الله أن يعبر في مقام العمل، بس رح يختار تعبير يشير به إلى ذلك التعبير. بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، بل متى يجوز للمجتهد أن ينتهي إلى الأصول العملية؟ بعد أن يفحص وييأس، يفحصها وييأس عن الظفر بدليل، بدليل يعني بدليل محرز، بدليل اجتهادي، تصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية التي تحدد له وظيفته العملية. هذا هو مقام العمل، هذا هو مقام العمل، وهذا إشارة منه إلى ما ذكره في تعريف علم الأصول عندما قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، وهي التي ينتهي إليها المجتهد مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. قاعدة يدل عليها حكم العقل، البراءة العقلية، يدل أصالة البراءة العقلية يدل عليها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أصالة الاشتغال يدل عليها حكم العقل بتنجز التكليف الواصل، والتخيير عدم إمكان الاحتياط أيضا حكم العقل يقضي بالتخيير بين الوجوب والحرمة، هذا حكم العقل. أو عموم النقل، عموم النقل البراءة الشرعية والاستصحاب، هاي كلها بحثنا في الأصول العملية الأصولية. والمهم منها أربعة أصول عملية، المهم منها أربعة. الآن ريد يقول ليش إحنا نبحث بس هذه الأصول الأربعة. والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته، نجري قاعدة الطهارة في ذاك الشيء الذي نشك بطهارته ونجاسته. هذا الاشتباه والشك بالشبهة الحكمية، أما بالشبهة الموضوعية قطعا هذا بحث فقهي مو بحث أصولي، قطعا بحث عن حكم جزئي. أما إحنا كلامنا الشبهة الحكمية فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، كما في مثال الأرنب، في مثال الثعلب، في مثال المذي والودي مثلا، هكذا لو شككنا هنا. فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليها المجتهد فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، بل إذا ما عدنا دليل فننتهي إلى أصالة الطهارة، إلا أن البحث عنها، عن قاعدة الطهارة وما هو مثلها، ليس بمهم، أصلا ما يدخل تحت غرض، ما يهتم به الأصولي. لماذا؟ حيث إنها ثابتة، قاعدة الطهارة ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة: براءة واشتغال وتخير واستصحاب، وهي البراءة والاحتياط. الاحتياط يعني أصالة الاشتغال، والتخير والاستصحاب، فإنها هذه الأربعة محل الخلاف بين الأصحاب، هي أصلا تثبت أو لا تثبت، ويحتاج تنقيح مجاريها، الموارد التي تجري فيها هذه الأربعة، ويحتاج هذا التنقيح والتوضيح، تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل، ها، أو مقتضى عموم النقل، أو ما هو مقتضى عموم النقل فيها، إلى مزيد بحث، إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. هذا هو التعليل الأول لعدم أهمية بحث قاعدة الطهارة بالنسبة للأصولي. لكن هذا إذا إحنا وهذا التعليل راح، هذا يعني أنه لماذا لم يبحثها؟ لماذا لا يهتم الأصولي ببحثها؟ هذا لا ينفي كونها قاعدة أصولية، هذا يخلي أكو احتمال بكونها أصولية لكنه لا تبحث لعدم الخلاف فيها. لكن التعليل الثاني الذي أضافه المصنف، لا، بعد ذاك يختلف. هذا مع جريانها، يعني الأربعة، الأصول العملية الأربعة في كل الأبواب الفقهية، واختصاص تلك القاعدة، قاعدة الطهارة، ببعضها. إذن هذا يدخل تعديلا من المصنف على تعريف علم الأصول التي تقع في طريق الاستنباط، أو التي تقع في طريق تحديد الموقف العملي، بشرط الدخول في معظم الأبواب، إذا مو في كل الأبواب، في كل أبواب الفقه. إحنا نريدها هكذا قاعدة حتى نعتبرها أصولية، فافهم هذا، فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرته لكم من أنه عدم البحث في أصل ثبوت الطهارة لا يعني عدم وجود بحث أصلا، مفاصلها وتحديداتها أصلا من موارد الخلافية أساسا، كما أنه هذا إشكال منهجي، عدم البحث لا يخرج المسألة عن كونها أصول. كما كذلك التعليل الثاني، قد يقال ترى بابين من أبواب الفقه هواية يصيرا، لا سيما دخالة بسائر الأبواب، ترى لا لا أصلا مو هجي، وإنما يقول ما نحتاجها هواية، هذا معنى تدخل في بابين فقط. هذا إذا على الثاني، مع أن هذين البابين يدخلان، يعني الطهارة والنجاسة يؤثران في باب الصلاة، يؤثران في باب الحج، زين. أما التعليل الأول يقول أصلا ماكو بحث به، أصلا ماكو بحث، أصلا مسألة مو خلافية، فلماذا يبحث عنها الأصول؟ تلاحظون كيف؟ زين، فصل، هذا فصل نأخذ مقدمته. هنا يبدأ البحث حول أصالة البراءة. لا أخذنا مو هواية، يومين. طبعا أخو ما يدري شيخنا، ودلسنا، ها، احنا دلسنا شيخنا. لا خلصنا دليل الانسداد وعبرنا فروع دليل الانسداد، مع أنه أنا أحب دليل الانسداد، لكن هاي الفصول المتبقية شفت أنه نصرف الجهد والوقت على الأصول العملية والتعارض أحسن. أطفرنا بلي ما بعد دليل الانسداد، فصل أن الحجة هو الطريق لو الحكم، هذا عبرنا، بعد عبرنا للأخير، تلاحظون كيف؟ لأن إذا ظلموا حجة بعد هاي فروع شنو؟ أي ما نحتاجها. زين، المهم، وإذا واحد يحب ناخذهن في أوقات أخرى أنا هم بالخدمة. زين، زين، أصالة البراءة الشك موردها، مجراها، والشك في ثبوت التكليف بنحو الشبهة الوجوبية أو بنحو الشبهة التحريمية. شبهة الوجوبية أصلا صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة؟ إذا ما اهتدينا إلى دليل يثبت لنا الحكم الشرعي حينئذ نصل إلى الأصل العملي. نصل إلى الأصل العملي، ما هو الأصل الجاري هنا؟ أصالة البراءة، لأن هذا الشك ليس مقرونا بعلم إجمالي. ما عندي علم بالتكليف بأصل الوجوب، ما عندي، هو أصل الوجوب مشكوك، إذن هو شك في أصل التكليف، هذا مجرى لأصالة البراءة ونحو الشبهة الوجوبية هنا. وأما الشبهة التحريمية مثل شرب التوتون، هل هو حرام أو مكروه أو أنه مباح؟ أشك في ذلك، أصلا ما عندي علم بأصل التكليف، أصل التكليف مشكوك، يسمى بالشبهة البدوية، شبهة ابتدائية غير مقرونة بالعلم الإجمالي ولا مسبوقة بيقين، لا هي مسبوقة باليقين ولا مقرونة بالعلم الإجمالي، حينئذ شك بدوي بنحو الشبهة التحريمية، هذا هو مجرى أصالة البراءة. وهذا إنما شككنا فيه، وإنما شككنا في التكليف هنا، إنما شككنا بالتكليف لعدم وجود الحجة عليه. هذا عدم وجود الحجة عليه له أربعة مناشئ، فتارة لا يوجد لدينا دليل اجتهادي، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل محرز أصلا، أصلا ما عندي دليل محرز، هذا واحد. المسألة خالية عن الدليل المحرز كما في المسائل المستحدثة، في المواضيع المستحدثة، هذا واحد. أو يوجد لدينا دليل لكنه مجمل، لكنه مجمل، كما في مثال مثلا يطهرن أو يطهرن، دليل مجمل، حاله حال فقد النص من أصل، هم تجري أصالة البراءة لعدم الحجة. ثالثا، إنما يوجد دليل وهو غير مجمل بل واضح وظاهر، ولكن هناك ما يعارضه من الأدلة، نص آخر معارض له، هنا أيضا نفتقد الحجة، وحينئذ نصل إلى مورد أصالة البراءة، أيضا تجري أصالة البراءة لفقد الحجة، فنشك بالحكم الشرعي. طبعا لاحظوا أحبتي، هنا يقول المصنف إذا تعارض النصان أو يوجد خلاف بين الأعلى، ماذا نفعل عند تعارض النصين؟ ماذا نفعل عند تعارض النصين؟ مر أحد النصين يترجح لمرجح، بعد ماكو تعارض ابتدائي، بعد ذلك حلينا التعارض يعني بأحد المرجحات، ومر لا يوجد في هذه الحالة مرجح، إذا ماكو مرجح إما نقول بالتخيير، وإما أن نقول بالتساقط، المشهور يقولون بالتخيير. إذا قلنا بالتخيير يعني نأخذ بأحد الدليلين المتعارضين، بأحد الدليلين المحرزين، في هذه الحالة لا نصل إلى أصالة البراءة، لأن عندي دليل محرز لا أصل فيه في هذا المورد إلى أصالة البراءة. أما إذا تعارضا وتساقطا بناء على التساقط، أو ما يعبر عنه بالتوقف، في هذه الحالة ماذا يحصل؟ في هذه الحالة نصل إلى نتيجة عدم وجود الحجة، نصل إلى مورد البراءة. هذه الحالة الثالثة التي نفتقد فيها الحجة ونصل إلى البراءة. الحالة الرابعة التي لم يشر لها المصنف وهي داخلة في محل كلامه، وعلى كل حال لماذا لم يشر لا نعلم، هو عدم وضوح الموضوع الخارجي، ما ندري هل وقع دم على الثوب أو لم يقع. في هذه الحالة أيضا هذا مجرى للبراءة، لكن هنا بعد ما راح يصير شبهة حكمية، يصير شبهة موضوعية. هذا هو مجرى أصالة البراءة، المصنف ما توقف عندها كثيرا، وإنما ساق الكلام الكلام بسرعة، وحسنا فعل، لأن الشيخ الأنصاري كل واحد من ذن خلاله فصل للبحث. أصلا شبهة الوجوبية خلالها فصل للبحث، شبهة التحريمية خلالها فصل للبحث، إذا كان منشأ الشبهة فقد النص خلالها فصل، وهكذا عدد المباحث إلى سواها ثمانية أبحاث، ثمانية فصول. قال فصل، هذا فصل في باب البراءة، أصالة البراءة، لو شك في وجوب شيء أو حرمته. جيد، لو شك في وجوب شيء وعدم وجوبه، أو شك في حرمة شيء وعدم حرمته، هذا مقصود المصنف. ولم تنهض عليه حجة على الوجوب على الحرمة حجة، بس حجة من علم أو من ظن معتبر، جاز شرعا وعقلا، جاز شرعا كما سيأتي الاستدلال عليه بالأدلة الشرعية الآيات والروايات، وعقلا قبح العقاب بلا بيان، لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، جاز ترك الأول، ترك مشكوك الوجوب، وفعل الثاني مشكوك الحرمة، جاز كذا، وكان مأمورا، وكان هذا المكلف مأمونا، عفوا، مأمونا من عقوبة مخالفته لما جاز بحكم العقل أو النقل، إذن هو مأمون من عقوبة المخالفة. كان يريد أن يوضح منشأ، طبعا إلى هنا وضح أن جريان البراءة في موارد الشبهة الحكمية، في موارد الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، يريد يوضح أن الشك ما هو منشأه، يقول أيا كان منشأه، مقال لو شك سواء، لو شك ولم تنهض عليه حجة سواء، هاي سواء من عندي، كان عدم، سواء كان عدم نهوض الحجة على الحكم لأجل فقدان النص، سجائر شنو حكمها؟ ما بيها نص، أو إجماله، إجمال النص، أكو نص لكنه مجمل، ما كنه مجمل، مجمل بعد شنو معنى مجمل؟ ها، واحتماله الكراهة أو الاستحباب. الكراهة، عندي نص لكن دار أمر هذا النص بين كون النهي تحريمي لو نهي تنزيهي كراهتي، هنا هذا نص موجود لكنه مجمل. أو الاستحباب، دار عندي نص، دار أمره بين الوجوب والاستحباب، هذا مجمل، هذا حال فقد النص، إذن لا توجد حجة. أو تعارضه، سواء كان عدم نهوض الحجة لأجل فقداني أو إجمالي أو تعارضه، تعارض النص، تعارضه، متى يكون التعارض حال فقدان النص يؤدي إلى عدم وجود الحجة؟ فيما لم يثبت بينهما ترجيح بين النصين، ترجيح، وإلا أخذنا بالمرجح، بعد ما نأخذ من التزم بالبراءة، نترك البراءة، هذا واحد، إذا لم يكن ترجيح. اثنين، بناء على التوقف في مسألة التعارض، التوقف والتساقط، ها، في مسألة التعارض، بل إذا قلنا بالتوقف والتساقط هذا حاله حال فقد النص، لكن فقد عرضي للنص ليس فقدا ذاتيا في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. أما إذا كان أكو مرجح لا نصل إلى هذه النتيجة. فإذن تعارض النص حال فقدان النص إذا لم يثبت بينهما ترجيح، وقلنا بالتوقف. وأما بناء على التخيير كما هو المشهور في المسألة، تخيير في مقابل التوقف والتساقط، فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها من الأصول العملية. لماذا؟ أكو حجة يا أخي، أنت راح تتخير تأخذ بهذا الدليل أو بهذا الدليل المحرز، واحد منهما تأخذ به وتعمل به، حينئذ لا تصل إلى أصالة البراءة لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها في المسألة، كما لا يخفى، والأمر واضح، أمر واضح. زين، هذا راح يصير هكذا في حال التعارض، مرة أكو
رجحان في أحد الطرفين ومرة ماكو رجحان. إذا أكو رجحان راح نأخذ بالراجح ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا ماكو رجحان إن قلنا بالتخيير أيضا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية ونأخذ بأحدهما. أما إذا قلنا بالتساقط والتوقف هنا أيضا عند التعارض نصل إلى البراءة، وقد استدل على ذلك على البراءة بالأدلة الأربعة، إن شاء الله يأتي الكلام فيه غدا، والحمد لله رب العالمين.